بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مدرسة أهل البيت للسؤال والجواب منهج خاص. مدرسة أهل البيت هي مدرسة القرآن الحق. عندما تذهب إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يعني تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتراه يشير لك أن اذهب إلى علي أمير المؤمنين، وإلى الزهراء فاطمة سيدة النساء، وإلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وإلى علي بن الحسين الإمام السجاد، وإلى الإمام الباقر والإمام الصادق، إلى آخر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. مدرستهم تختلف اختلافا جذريا عن كل المدارس في الإسلام، لأن لا يمكن لمدرسة في الإسلام أن تحفظ جوهر القرآن وجوهر الإسلام إذا لم تكن منتمية إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هم أعرف الناس بالقرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كيف لا تسألوا عن أشياء؟ هنا يقول فاسألوا أهل الذكر. لم يترك شيئا القرآن الكريم إلا ووجه الأنظار إليه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. لاحظ، يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. يسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كل الأسئلة موجهة والقرآن الكريم يجيب عنها. هناك أسئلة ما فيها ثمر، السؤال أشبه بالشجرة. السؤال المفيد شجرة نافعة، لأن السؤال كلمة، والكلمة الطيبة يضربها القرآن مثلا بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كان السؤال بعيد عن الحق وبعيد عن الواقع فما فيه إلا ضرر على الإنسان. في غير مدرسة أهل البيت من هذه الأنواع، من هذه الأسئلة بكثرة سبحان الله موجودة، والإنسان المؤمن ما ملزم أن يجيب على كل سؤال. بعض الأسئلة ما فيها معنى، لا تخدمني ولا تنفعني لا في دنيا ولا آخرة. لماذا الإنسان لا؟ وأحيانا لترفع الإنسان يجب أن يكون الإنسان كبير النفس، فلا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لأن إذا صار البناء، لاحظ المنهج التربوي في مدرسة أهل البيت، إذا صار البناء والأصل أني أسأل عن كل صغيرة وكبيرة في حياتي تتهدم الحياة. ما تبقى أنت جرب أنك تسأل في البيت في الأسرة، تسأل أولادك، تسأل بناتك، تسأل زوجتك عن كل شيء في البيت، هذه ما صارت حياة، تصير جحيم. يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى كيف الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، سيدة عائشة أسر لها سر، هذا مقدس، أذاعت به، نبأت به، الرسول إجا أخبرها، لكن شنو؟ أنبأها ببعض القضية وأعرض عن بعض. شو التعبير القرآني؟ أعرض عن بعض، لأن السؤال خطر، كان في مؤامرة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانت المسألة مسألة العسل الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت زينب بن جحش. إذا قضية عسل والرسول أكل من العسل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، صحيح عن العسل، لكن المسألة أعمق من قضية العسل. مسألة العسل واجهة للخطر وللحدث الذي وقع، وإلا ما يحتاج قضية العسل أن الله يكون ظهير للنبي وجبرائيل وصالح المؤمنين هو علي أمير المؤمنين والملائكة، كل هؤلاء يدعمون موقف الرسول على الملعقة مع العسل اللي أكله. لا، كان هناك مؤامرة لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مع الأسف حتى المفسرين لما يجي إلى هنا يشرد يبتعد عنه، واضح. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال أنا عرفت المؤامرة وعرفت كل الأمور، لكن هذا السر مقدس احفظيه. فأذاعت به، نبأت به، الرسول أخبر، قال أما قلت لك سرا فذكرت هذا منه؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني اللطيف العليم الخبير، نبأني العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى أنبأني. لكن القرآن يقول نبأها، يعني أخبرها ببعض، لاحظ التعبير القرآني هنا يقول وأعرض عن بعض، يعني الجانب الآخر أعرض عنه لسمو نفسه، لكبر نفسه بأبي وأمي، مو شرط كل قضية لازم هو يركز عليها، يقول كذا وكذا. الأيام هي تكشف، كما قال أخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما أظهر. الإنسان الكريم هكذا، شوف إذا صارت الحياة أن كل واحد لازم تقابله بالمثل، إذا سمعت كلمة من شخص جاءتك لازم تبحث عن هذا وتلتقي معه وتقول له لماذا شتمتني، لماذا سربتني، لماذا اختبتني، وتجابهه، أو تقول له صحيح ما ورد عنك أنك أنت سبيتني بالمكان الفلاني هذا ليس الأسلوب، أسلوب أهل البيت ولا أتباع أهل البيت ولا مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت أنك تتغافل، إذا سمعت واحد يشتمك تتغافل، تعمل نفسك أنت ما سامعه، كيف؟ وإذا جاءك من يعتذر منك، واحد يأتيك يعتذر منك يقول أنا اختبتك في مدرسة أهل البيت، يقول وأنت مطرق برأسك إلى الأرض سامحه واغفر له، لا ترفع عينك بوجهه، ممكن يحرج، يكون موقف حرج له، لأن الصلافة والوقاحة هذه ما موجودة عند أتباع أهل البيت، هذه موجودة في مدارس أخرى، أنه واحد يبحث والله فلان سبني، أو يجي يسأل شخص يقول له حقيقة أنت تحبني، هل أنت تحبني؟ أنا رأيت واحد يزور إنسان أمامي صارت الحادث، هذاك يقول له لماذا زرتني؟ ذاك الرجل يقول لهذا الزائر يقول لماذا زرتني؟ قال زرتك لله. قال معقولة لله؟ طبعا عندك حاجة في نفسك تريدني أخلص لك إياها. لا لا والله يا مولانا أنا زرتك لله وما لازم، إذا أنت ما موافق مع السلام خلوا راح، ما عندي حاجة من عندك ولا أريد منك شيء. لماذا يعني لماذا هذا المستوى حقيقة؟ ليش؟ شرط أساسي في القضية أنه لماذا اتصلت معي؟ لماذا سلمت علي؟ لماذا زرتني؟ لماذا قلت هذا؟ هذه الأمور بعض الناس في حياته في الأسرة في العائلة هكذا، بعض الأزواج والآباء شوفوا في الحياة الأسرية العائلية هكذا يسأل عن كل شيء، هذه الصحون من كسرها؟ هذا الطعام من وين إجا؟ هذا شلون طبختوه؟ من اليوم اتصل فيكم؟ من إجا في البيت؟ وين رحته اليوم؟ من اتصلت فيه؟ شو هالكلام؟ يعني صار أنه مخابرات، عندك جهاز مخابرات في الأسرة، مو أنه الإنسان يلتفت إلى هذه الأسرة أو يربيها تربية لله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ، شوف، لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية المباركة نزلت فيه سبب، صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليها مات لها ابن فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلها عمر بن الخطاب بالطريق فقال لها يا صفية غطي قرطك، القرط هذه الترجية، غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك يوم القيامة. قالت له وهل رأيت لي قرطا يا عمر؟ فشفت عندي قرط حتى أغطي قرطي. ثم دخلت على رسول الله وهي باكية قالت يا رسول الله أنا استقبلني عمر وقال لي هذا الكلام. فغضب النبي وقام وقال الصلاة جامعة. ثم قال لاحظ يا أبي وأمي ما يقول للشخص أنت قلت لصفية، هكذا كان أسلوبه هذا الأسلوب، يقول ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع يوم القيامة، والله إني لأقف الموقف المحمود فأشفع لأحوجكم، ولا يبقى أحد في ساحة المحشر إلا في تلك اللحظة يتمنى شفاعة الرسول ويطمع في شفاعته. فقام رجل قال يا رسول الله بالمجلس يا رسول الله هل كتب الله علينا حج البيت في كل سنة أم سنة واحدة بالعمر مرة واحدة؟ الرسول أعرض عنه قال هذا السؤال ما ينفعك، لأن إذا قلت لك في كل سنة فهذا تكليف بما لا يطاق، وكلمتي راح تكون تشريع لأني ما أنطق عن الهوى، فإذا أسكت معناه أنت سؤالك ليس في محله، أعرض عن الرسول. إذا استطعت تذهب إلى الحج اذهب سنة واحدة، السنوات الأخرى اذهب. قام واحد من آخر المجلس قال يا رسول الله من أبي؟ واحد من المنافقين. الرسول هنا يعني ما ممكن حتى هذا ما يجاوبه، قال هذا أبوك اللي أنت تتصور أبوك هو ليس بأبيك، أنت أبوك معروف منه. فسكتوا الجماعة اللي حوله، راد واحد آخر يقوم يقف يقول من أبي، مثل عمرو بن العاص إذا قام وقال من أبي، القرآن يقول العاص كان أبتر ما إلى ولد، وهنا يقول عمرو بن العاص. فنزل القرآن الكريم يا جماعة التفتوا، يقول لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، خلوها أستر على نفسكم. صحيح النسب والطهر والطيب في ولاية علي أمير المؤمنين اللي يوالي أهل البيت واللي يتصل بهم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا نسبه وطيبه وشفاعة الرسول تناله، وبعدين هو في أعلى عليين. من هذا المنطلق لاحظ الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول. الإمام الباقر يأتي بأبي وأمي يوصي أصحابه ويوصي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن خير الدنيا بحذافيرها كل الدنيا والآخرة في كلمة واحدة أو كلمتين. الناس يصغون ما هي هذه الكلمة يا ابن رسول الله؟ قال إصلاح المعاش وصلاح المعاش والمعاشرة بين الناس في هذه الكلمة. ملء مكيال، شايف المكيال؟ ملؤه. إذا واحد يتصور المسألة كيف الإمام الباقر يجسدها ماديا لتصل إلى أذهاننا، ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. إذا أردت أن تعيش سعيدا في الحياة، ثلثين من المكيال فطنة، المؤمن الفطن هو أحب إلى الله من المؤمن غير الفطن. الفطنة الرشد، أن يكون كيسا، أن يكون عارفا بزمانه، أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثلثاه فطنة وثلث تغافل، لأن الذي يتغافل الفطن كيف يتغافل إذا لم يكن فطنا؟ الفطن يتغافل، معناه ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث هذا وأربعة أرباع، وكل حجم الإناء اللي موجود يصبه الإمام الباقر سلام الله عليه كله فطنة. لكن التغافل لماذا؟ التغافل لمشية الحياة، لتمشية الأمور، أنك لا تسأل عن كل قضية، سل عن القضايا التي تخص الناس، تنفع الناس، تنفع نفسك، تنفع المجتمع، استمر على هذه الأمور. وإلا تصير مثل قضية سعد بن أبي وقاص لما الإمام أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ذاك يقول له كم طاقة من الشعر في رأسي ولحيتي؟ هذا السؤال واحد يسأل فيه في معنى أساسا هذا السؤال؟ لاحظ مثل بعض الناس يسألك يقول لك زوجة نوح ايش اسمها؟ وش لك شغل بزوجة نوح؟ تريد تطلع لها جنسية انت؟ شو لك شغل فيها؟ لا يلح يبعث رسالة ورسالة وفاكسات، شيخنا جاوبنا زوجة نوح احنا نريد نعرف اسمها، كأنه الدنيا واقفة الآن اذا عرف زوجة نوح واسمها مشت الامور كلها. سل عن امور يا حبيبي، سل عن امور قضايا في الفقه، في التفسير، في اللغة، في الآداب، في علم الاجتماع، في علم النفس، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الحضارة الإسلامية، في العمق الفكري، في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ركز على هذا الجانب. الآن لاحظ، لنأخذ بعض اللقطات السريعة من حياة الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أنا عندما أتحدث عن الأئمة والله أشعر بالألم يملأ قلبي وصدري، لأنك عندما تقول الإمام الباقر وتحكي للشباب ولأبنائك لا توجد معرفة كاملة بالإمام الباقر سلام الله عليه. من هو الإمام الباقر؟ ما إلى وجود الإمام الباقر لا في كتبنا ولا في مدارسنا ولا في كلياتنا ولا جامعاتنا ولا التلفزيون ولا الراديو ولا الإعلام، علما أن الإمام محمد الباقر هو مؤسس المدرسة العلمية في الإسلام، هو حافظ القرآن. انطلق الإسلام من الباقر والصادق، من الإمامين الصادقين، الإمام محمد الباقر واحد من تلامذة الإمام الباقر اسمه محمد بن مسلم، يقول أنا حفظت 70,000 حديث ورواية من الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. رجل واحد واحد. طيب انت فكر، 70,000 حديث ورواية فقط عند محمد بن مسلم الطحان، هذا العالم العظيم البحر المتلاطم، وسمي الطحان لأنه بلغ الأمر بالسلطات الأموية أن يمنع الناس عن معرفة دينهم، كما قال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، قال إن بني أمية أطلقوا للناس معرفة الإيمان ولم يطلقوا معرفة الشرك، لكي إذا حملوهم عليه فعلوه ولم يعرفوه. قالوا لهم تركوا الناس يصلون، لكن ما تركوا الناس أن يعرفوا أن الوقوف بوجه علي بن أبي طالب هو كفر وشرك. لا، ما سمحوا لهم. إذا واحد يصعد المنبر يتحدث عن هذا الأمر يقتل. لذلك كان الإمام علي يوسف ويشتم ويلعن في كل بلاد المسلمين طيلة 80 سنة، والإمام الباقر معاصر لهذه الموجة شايفة، لأنه أولاد عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان نفسه، ومروان بن الحكم، الوليد بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، يزيد بن الوليد، هؤلاء كلهم كانوا معاصر، كان الإمام سلام الله عليه الإمام الباقر كانوا معاصرا لهؤلاء. وهؤلاء تعرف يعني واحد هذا ابن مسمع البصراوي من البصر الرجل المعروف، مسمع بن حنيف ومسمع بن سعيد وأبو مسمع، هذول الشسمة 4-5 من شخصيات البصرة، رموز البصرة. الإمام لما يسأل مسمع ويقول له هل تزور جدي الحسين بالجمعة مرة بالشهر مرة؟ يقول له سيدي أني رجل معروف وأخشى من أبناء عبد الملك أن ينكلوا بي. انتبه للتعبير حتى تعرف المجتمع كيف كان. يعني أبناء عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، هؤلاء الذين جاءوا للحكم، مسمع يقول للإمام، يقول أنا إذا ذهبت لزيارة الحسين هؤلاء ينكلوا بي، مو فقط يعذبوني، إنما ينكلون بي وبأهلي وبعشيرتي. يعني هكذا كان الجو في العالم الإسلامي. الإمام علي يشتم على المنابر في كل مكان، الناس بهذه الحالة، فما يستطيع أحد أن يصل للإمام يسأله مباشرة في ظرف معين، إلى أن سقطت الدولة الأموية. فيبعث محمد بن مسلم الطحان، يقول له الإمام الباقر تذهب بباب المسجد يوم الجمعة تبيع طحين، طحين على الناس، جايب طحين، أكياس طحين، مخليها على باب المسجد. هذا العالم البحر المتلاطم، وملابس، لبس ملابس طحان، فيبيع طحين على الناس. هؤلاء اللي يشترون يسألوا عن المسائل ويعطيهم فكر أهل البيت بأسماء ما يبيع عليهم الطحين، وجهه أبيض وملابسه مبيضة بالطحين. فسمي محمد بن مسلم الطحان لهذا الغرض، لحفظ فكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت. ولاحظوا التضحية العظيمة، حتى أن عبد الملك بن مروان أراد أن يقتل جابر بن يزيد الجعفي وهو من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه. كان جابر بن يزيد الجعفي البطل العظيم كان بالمدينة عند الإمام الباقر سلام الله عليه، وسأله مسائل وأعطاه الجواب. يقول إلى أن طلع من المدينة وصل إلى منطقة سيد، هاي المنطقة اللي بين مكة والمدينة تفصل بين العراق والحجاز. يقول فجاءه رسول الإمام الباقر سلام الله عليه يحمل كتاب مختوم عليه ختم من الطين الحر، فقال متى كنت عند سيدي؟ قال البارحة كنت عنده وهذا الكتاب أحمله إليك. يقول لما فتح الكتاب جابر بن يزيد الجحفي وأقبل على الكتاب يقرأه تغير لونه. هذا الرجل الراوي يقول أنا معه والله ما كلمني بكلمة قط حتى وصلنا إلى الكوفة. فلما نزلنا في الكوفة يقول أنا بت تلك الليلة وصبحته في الصباح، ذهبت لجابر بن يزيد الجعفي، هذا من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه. أنا أنقل لكم هذه اللقطات حتى تصور وتصور الحالة ويصور المجتمع في ذهنك ورأسك اللي كان يعيش فيه الإمام الباقر والإمام الصادق. يقول صبحته وإذا أجد هذا الرجل العظيم، هذا البحر المتلاطم من العلم، راكب على قصبة وواضع على رأسه بعض القرون اللي ماخذها من البقر والكذا، لابمها هكذا جعلها على رأسه ويلعب مع الأطفال. يقول تنحوا عني افسح الطريق لفرسي، قصبة صغيرة. يقول أنا تطلعت عليه دمعت عيناي وهو أيضا فاضت عيناه بالدموع، تبين مأمور عند أمر من الإمام الباقر أنه غير وضعك وطبعك إلى فترة معينة. يقول استمر في الكوفة هكذا يوم اثنين أسبوع، الناس قالوا سبحان الله جن هذا مسكين، جن انجن هذا جابر بن يزيد الجعفي هذا العالم صار مجنونا. وإذا بذاك اليوم يأتي كتاب من عبد الملك بن مروان إلى الوالي في الكوفة أنه هناك رجل يدعى جابر بن يزيد الجحفي، اضرب عنقه وابعث برأسه إلينا في الشام. أجل الكتاب قرأه هذا الوالي على الناس، قال أين جابر بن يزيد الجحفي؟ قال أصلح الله الأمير، هذا رجل كان صاحب علم وفضل لكن صار مجنون، صار لأكثر من شهرين يلعب ويا الأطفال بالقصبة وكذا، الآن ننظر إليه. يقول تطلع وإذا به راكب القصبة ويلعب مع الأطفال. قال الحمد لله الذي عافاني من دمه، هذا مجنون وعذره معه. إلى أن هلك عبد الملك بن مروان. بعد ذلك الإمام أرسل له رسالة قال له أنت الآن تعود إلى مدرستك وإلى نشاطك وتعود إلى المدينة وتحمل هذا الفكر. لاحظوا الدقة يا أخوة، هذه ليست قضايا نحن نقرأها في التاريخ وننشي عنها. الإمام الباقر سلام الله عليه كان في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الذي أبلغه جابر ابن عبد الله الأنصاري تحية جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لجابر الحديث المعروف الذي يذكره السنة والشيعة، رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر لجابر 12 إماما الأئمة بأسمائهم، فقال له ستبقى يا جابر حتى تلقاه محمد بن علي الباقر من ولد هذا الحسين ولدي اللي موجود، فإذا لقيته ولقيته أبلغه عني السلام وقبله في جبهتي. جابر بن عبد الله الأنصاري الله أطال عمره، فكان آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر آخر من بقي من أصحاب رسول الله. فلذلك نظر وإذا الإمام الباقر أقبل، فجابر التفت إليه قال أقبل أقبل، قال أدبر أدبر، قال شمائل رسول الله والله الذي لا إله غيره، هذه شمائل النبي، أنت محمد بن علي الباقر، أنا أحمل لك تحية من جدك رسول الله، سلام من رسول الله. قال على أبي على جدي السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر. وصلت التحية، قبله بيديه وهبط على أقدامه يقبلهما جابر بن عبد الله الأنصاري. بعد ذلك لما رفع رأسه الإمام الباقر التفت إليه قال يا جابر اكتب وصيتك فلقد دنا أجلك. قال من أين علمت يا مولاي؟ روحي فداك، إن هذا عهد عهده إلي جدك أبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو ظننت أن ذلك يخفى علي يا جابر؟ هذا العلم اللي عند جدنا رسول الله وموجود عندنا، فأنت علامة أنك تصل توصل هذه الرسالة، فما تعيش بعدها كثيرا يا جابر، قد بلغ أجلك، الكتاب بلغ أجله. هذا الإمام الباقر روحي فداه. أبوه الإمام زين العابدين علي بن الحسين، ولادته في سنة 57 للهجرة، ومقتله سنة 114 للهجرة، عمره 57 سنة. الإمام الحسين 57 سنة عمره، الإمام زين العابدين 57 سنة عمره، الإمام الباقر 57 سنة عمره. لاحظ هذا أيضا فيه سر من الأسرار. عاش مع جده الحسين 4 سنوات، الإمام الباقر كان في واقعة الطف مع أطفال الحسين، عمره 4 سنوات. لكن لاحظ طفل عمره 4 سنوات وهو إمام حجة الله في الأرض. تعرف هذه القضايا إذا الإنسان يتأملها ويتعمقها. أمه أم عبد الله فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه، أم الإمام الباقر، ومجربة حقيقة بقضاء الحوائج والتوسل بها إلى الله سريع الإجابة. قالوا ما أدركنا صديقة من آل الحسن كأم عبد الله فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر. حتى الإمام الباقر سلام الله عليه ينقل، الإمام زين العابدين ينقل، الإمام الصادق ينقل هذا الموقف. الإمام الصادق يقول عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ينقل عنها أو هو نفس الإمام الباقر بأبي أمي أيضا يؤكد الرواية، يقول كانت أمي فاطمة أم عبد الله بنت الإمام الحسن، يقول كانت جالسة تحت حائط جدار، فانقض الجدار عليها، يريد الانقضاض، الجدار عالي، يقول قامت ورفعت يدها، انظر إلى طهرها وإلى كيف لها منزلة عند الله هذه المرأة وهي بنت الإمام الحسن سلام الله عليه. قالت والله ما أذن لك بالسقوط، لا والله، أشارت هكذا للجدار، يقول فبقي الجدار معلق هكذا بالهواء إلى أن جازته فوقع، فقام الإمام سلام الله عليه وتصدق عنها بمبلغ من المال وذبحوا لها الذبائح. هكذا كانت أمه بأبيه وأمه، وكانت موجودة مع الحسين، وكانت موجودة في واقعة كربلاء، والإمام الباقر كان هناك موجود، وحمل مع السبايا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. كل هذه الأمور رآها الإمام سلام الله عليه وسلم، واستمر بإحياء ذكرى الإمام الحسين ليل نهار. كان يكرم خدام الحسين. الإمام الصادق يقول: قال لي أبي الباقر عند وفاته، قال لي: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا. من أصحاب ذول خدام الإمام الحسين؟ فيهم 150 ذكرتهم لكم ذات ليلة. كان يبعثهم بأبي وأمي في منى، يبعثهم في مناطق، يبعثهم إلى أفريقيا، يبعثهم إلى العراق، إلى كل مكان. يقرؤون على الحسين، يحيون ذكرى الإمام الحسين. الشعراء أيضا كذلك، من جملتهم، من جملة الشعراء الكوميت. الكوميت شاعر الإمام الباقر، لكل ما يسمع على الإمام، الإمام ينشده، يطلب منه أن ينشد شعرا، يستنشده شعرا، فيقوم يقرأ على الحسين قصيدة واثنين وثلاثة وأربعة، هكذا كان. فكان الإمام الصادق يقول: أوصاني أبي بأصحابه، قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا. فقلت: والله يا أبا لأدعن الرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. وهذه مصيبة كبيرة، تدرون فيها ولا ما تدرون؟ أنك تلاحظ اليوم ما عندنا مع الأسف يعني حالة صايرين فيها غريبة. إحنا الآن في أفريقيا تشوف مئات الألوف من المبشرين يجوبون القارة الأفريقية والصين والهند والسند والعالم كله، ما فيهم واحد مبشر يحتاج إلى شخص، يحتاج إلى فلان يقول له: الله يخليك أعطيني تذكرة سفر حتى أنا أسافر وأروح. لا، تشوف تذاكر السفر مهيئة، الطائرة مهيئة، قسم من المبشرين يملك طائرة. أنا شايف عشرات المبشرين اللي هو يقود الطائرة بنفسه، هو يقود الطائرة، يقودها ويروح ويبلغ ويبشر، ما يحتاج أحد، وينزل في كل مطارات العالم من دون فيزا ومن دون أن يدفع فاتورة للمطار، ويتزود بالوقود. هذا قرأوها في منهج موجود للفاتيكان. شوف، لاحظ، هؤلاء جيش كبير من المبشرين لهم أرصدة معينة موجودة، ما يحتاجون إلى أحد، لذلك تشوفهم في كل مكان منطلقين. أما نحن يا حبيبي، تعال أنت شوف خدام أهل البيت، لاحظ المبلغين، الخطباء اللي يصلون إلى العالم ويوصلون صوت الحسين لكل مكان، ما حد إلا شغل فيهم أبدا. أو واحد يفكر، لا، يحكي هذا الخطيب ويتكلم مع التجار ويقولوا له: روح بلغ وإحنا نعطيك، وبعدين يكسرون كلامهم. لاحظوا شو؟ ويخلوه مسكين غارق بالدين إلى آخر شعر في رأسه. لماذا؟ لأن وعي ما عندنا، ما عندنا حب حقيقي لأهل البيت. نحن موالون صح، لكن حقيقة أننا تأخذنا الغيرة والحمية على أهل البيت مثل ما هؤلاء المبشرون يصنعون؟ لماذا؟ لماذا شعوب الأرض محروبة من صوت أهل البيت؟ لماذا شعوب الأرض ما تعرف مدرسة أهل البيت؟ ليش؟ أشوف أنا ما أحب أدخل بهالبحث هذا، لأني بعدين أحكي كلام ما لازم أحكي، ويقول وأعرض عن بعض. لا، نحن كنا نحكي نبأها وبعدين أعرض عن بعض، ما مو كل شيء يقال على المنبر. لكن هذه يحتاج لها إلى وعي عند التجار، عند أهل المال، عند الأثرياء، يكون عندهم وعي حتى يلتفتوا وينتبهوا. ووالله الذي لا إله غيره، نحن عندما نبتعد عن هذه المدرسة، عن مدرسة أهل البيت، وما نهتم بإيصال الصوت العظيم للعالم ونبشر ونبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تبلغ اليوم الأقمار الصناعية، مواقع الأنترنت في العالم، أنت كم موقع عندك أنترنت؟ تعال شوف. ذاك اليوم أنا ملاحظ أكثر من 10,000 موقع بالأنترنت لأمة تبغض أهل البيت وتحاربهم، أكثر من 10,000 موقع، وكلها مفتوحة وعلى طول السنة واربع وعشرين ساعة باليوم. في حين كم موقع عندك الانترنت ومن يسمعك وكم واحد يدخل عندك بالانترنت؟ ثبت لو عمل ثبت. ولا هذه يمكن ما اقولها هكذا اقرا قراءه طيب الله انفسكم شيخنا بارك الله فيك خلاص. لا، مسؤوليه امام الله، امام اهل البيت، امام الامام الحسين سلام الله عليه. نحن في هذه المجالس والله الذي لا اله غير هذه المجالس تعطينا روحية وروحانية وتقضي حوائجنا. أنا الآن من أول الشهر إلى اليوم، يعني حقيقة من دون مبالغة ما أقول بالآلاف، لكن يشهد الله بالمئات الرسائل والفاكسات اللي عندي من الرجال والنساء اللي قضيت حوائجهم، من الرجال والنساء بهذا المجلس يشوفون واحد من أهل البيت، يشوف إمام، يشوف سيد طيب نوراني، يشوف امرأة محجبة تبكي على الحسين وبعدين تغيب من أمامه، يشعر بحالة من الروحانية من البكاء. هذا كله نعمة يا حبيبي، هذه رحمة. هذا معناه نحن نمشي بالطريق الصحيح والصراط المستقيم ولله الحمد. لكن يجب أن نتفاعل. لماذا الرسول يقول، الله يخاطبه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، حتى تنشر هذا الفكر، حتى توصل هذه الكلمة للعالم. 500 شخص يتصلون من العالم يطلب كتب. قبل يومين في ناس اتصلوا من الغرب يسألوني أنه كتب عن الإمام الباقر وزين العابدين، وهي وفاة الإمام السجاد مقبلة علينا يوم الأحد، ليلة الأحد يوم السبت مساء، عندكم كتب باللغة الإنجليزية عن أهل البيت؟ عندكم الصحيفة السجادية هذه العظيمة مترجمة إلى لغات في العالم؟ عندنا كتب. الله يرحم ذاك الحج التاجر هناك كان في الكويت رحمة الله على روحه توفي، كان يهتم بهالأمور هذه، فيطبع على كراسين ثلاثة باللغة الإنجليزية عن الصلاة، عن أهل البيت، تعريف بالصحيفة السجادية، وراح. أنا ما شفت غير هذا الشيء أبدا. أما الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية تعال خذها وأقرأها، شوف أول ما تقرأها تشوف الرواية عن أبي هريرة. فهذا اللي يأخذ الإسلام يأخذ من أبي هريرة ومن شرح حبيل ومن بني أمية، وتعال شوف شلون الإسلام يطلع عليه اللي يأخذ من أجل. فأين الإمام الباقر؟ أين زين العابدين؟ الإمام الباقر سلام الله عليه الذي يجلس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلاف الناس العلماء يجتمعون حوله وهم أمامه كالطفل الصغير بين الأستاذ الكبير العظيم. له هيبة الإمام سلام الله عليه، علم الناس كيف يطلبون العلم، كيف يعملون، لأنه بأيام الإمام الباقر والإمام الصادق ظهرت موجة التصوف لضرب زهد أهل البيت. الصوفية صارت بكثرة، المتصوف نوع خاص ذاك الزمان، كان أنه المتصوف ينصرف للعبادة والناس الآخرين ينفقون عليه، الناس يجيبون له أكل وهو يبقى بس يعبد الله وكذا وشيء. الإمام سلام الله عليه، الإمام الباقر كان يخرج بنفسه للبستان، بنفسه يخرج للضيعة يحمل المصحاة ويعمل. حتى لما رآه هذا محمد بن المنتدر يقول نظرت إليه قلت شيخ من شيوخ قريش يخرج بهذه الساعة في المدينة وهذا الطقس الحار بالصيف، لأذهبن إليه ولأعظنه. فقلت له سيدي شيخ من شيوخ قريش تخرج بهذا الوقت؟ أما تخاف أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال؟ يقول التفت إليه قال كنت أخاف أن يأتيني الموت، أن يأتيني الموت وأنا على معصية من معاصي الله، أما إذا جاءني الموت وأنا في طاعة أكف بها نفسي عنك وعن أمثالك، أنا في طاعة لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا؟ ذاك محمد هو صوفي. الإمام لما يقول له الكلام، وإلا الإمام تعرف أسلوبه، أسلوب رقيق كل عذوبة ورقة ورحمة، لكن هذا صوفي ورئيس الصوفية كان، فيجيبه عن هذا الكلام. يقول سبحان الله أردت أن أعظه فوعظني الإمام سلام الله عليه. لاحظ حياتهم متسعة، مجال واسع. لو مجموعة من العلماء يحضرون يكتبون عن حياة الإمام الباقر سلام الله يعني. في علمه، في الفقه، في التفسير، في الاقتصاد، نظرية في الاقتصاد للإمام الباقر سلام الله عليه، متكاملة عن الاقتصاد الإسلامي. عنده نظرية في علم الاجتماع ولا أروع ولا أجمل منها للإمام الباقر روحي فداه. اللهم وفقني يا سيدي يا ملاي بحقها أهل البيت روحي فداهم أني أنقل هذا الفكر للعالم. أي والله يصير عندنا مجال أكثر ننقله باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، حتى ننطلق وتتسع دائرة المنبر. دائرة المنبر تتسع، لأن المنبر اليوم له موقع خطر جدا، من أخطر المواقع. طيب، فهذه النظريات اللي موجودة، أما عطاؤه وكرمه فلا حدود له، لا حدود له والله. ما رد أحدا خائبا، كما كان أبوه زين العابدين سلام الله عليه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أي واحد يأتي يعطي اليوم خلاص هكذا كان. فإذا دخل وقت الصلاة تنظر إليه وإذا ترتجف أعضاؤه، يصفر لونه. هاي الحالة موجودة عند كل الأئمة سلام الله عليه. إذا جن عليه الليل يتحول إلى المحراب بكاؤه ودموعه. إذا أصبح الصباح في الفجر قبيل الفجر يوقظ أهل بيته لصلاة الصبح، يطلب منهم أن يصلوا، وبعد الصلاة تعقيبات الدعاء وقراءة القرآن. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أبي الباقر سلام الله عليه يأمرنا بقراءة القرآن بعد صلاة الصبح، فالذي كان يستطيع القراءة منا يقرأ، والذي لا يستطيع يأمره بالذكر، اللي لا يستطيع الطفل الصغير مثلا، فيأمره بالذكر فيبقى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس. هكذا كان الإمام روحي فداه. أما علمه وبالغيب بالذات، العلم علم الغيب الذاتي لله سبحانه وتعالى، ولكن الله أطلع على غيبه الرسل والأنبياء وأهل البيت، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب. واحد من أصحاب الإمام سلام الله عليه وهو أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق يقول: كانت عندي امرأة أعلمها القرآن. هذه أنقلها لك حتى تلتفت للدقة. الآن ما في شيء. أبو بصير جالس في مكتب، امرأة تأتي عنده يعلمها القرآن. يقول: أنا ذاك اليوم بعد أن فرغت من القرآن ما زحت هذه المرأة مزحة، أشغل جبت لها نقطة فقط بس، لا طلعت عليها ولا ملأت عيني منها، لأن هو أعمى أبو بصير كان، إنما مزحة بيني وبينها. هي المرأة ضحكت، أنا بعد هذا المجلس ذهبت للإمام الباقر سلام الله عليه. يقول: بمجرد أن دخلت عليه في بيته قال لي: يا أبا بصير ماذا صنعت مع المرأة؟ قلت له: سيدي، يقول، وضعت يدي على وجهي، قلت: الله أكبر، سيدي أنا أعوذ بالله من غضب الله وغضبكم أهل البيت، والله ما عندي قصد، فقط كانت عندي مزحة دعابة نقلتها المرأة. قال: لا يحل لك ذلك يا أبا بصير، لا تعود لمثلها. قلت: ما أعود لمثلها، هي جاءت تقرأ قرآن فقرئ قرآن. بعدين يقول: التفت الإمام لي قال: يا أبا بصير اذهب إليها الآن. لمن سيدي؟ قال: اذهب للمرأة، أبلغها سلامي وقل لها محمد بن علي يخصك بالسلام ويقول لك: زوجي نفسك من أبي محمد، من أبي بصير. يقول: أنا انطلقت بسرعة البرق فإجيت عندها، وصلت إلى هناك، سلمت عليها، ردت عليها السلام يعني إلى أهلها. ما عندك يا أبا محمد أبو بصير؟ قلت: والله كنت عند سيدي الإمام الباقر سلام الله عليه وأبلغك سلامه وتحياته ويقول لك: زوجي نفسك من أبي بصير، مني أنا. قالت: أمره مطاع سيدي ومولاي، يا أبا بصير زوجتك نفسي. هي ما كانت متزوجة، فتزوجها أبو بصير، فكانت من أخلص الناس إليه وأعانته على حمل هذه الرسالة المقدسة اللي هو حاملها.
فإذا كانت مزحة مع امرأة جالسة من دون النظر إليها ومن دون أي شيء، الإمام يسمعها وينظر لها يقول لها: يا أبا بصير، أتظن أن الجدران تحول بيننا وبينكم؟ لو كانت الجدران تحول بيننا وبينكم لكنا وأنتم على حد سواء، ما الفرق بيننا وبينكم إذا كانت الجدران تحول بيننا وبينكم؟ صح ولا مو صحيح؟ ها تذكرون النملة اللي تكلمت وسليمان بالجو سمع صوتها؟ سليمان شاع بالقفص بالجو بالأجواء على البساط اللي ساير على الطقس وعلى الجو، هو يسمع النملة تكلمت وأحضرها. قالت نملة: يا أيها النملة ادخلوا مساكنها. فإذا سليمان، أنا دائما أقول للشباب هالملاحظة، إذا سليمان بالجو يسمع صوت النملة، الإمام الحجة ما يسمع صوتي وصوتك؟ ما يسمعنا يا حبيبي؟ لازم أحد يلتفت حقيقة. بعدين هاي الملائكة الموجودين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا الإنسان حقيقة بهذه الحالة بهذه الكيفية يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. أبو هارون المكفوف، أبو بصير أيضا يحدث، وجابر بن يزيد الجحفي، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، يقول: دخل الإمام الباقر ذات مرة المسجد فقال لي: يا زرارة أنا معك ولكن لا يراني أحد، لأنه في ناس ما أحد يشوفوني، ناس موجودين ما أريد يسلمون علي ولا أحد من بني أمية. زرارة يقول: كل واحد يمر علي، أنا الإمام واقف أمامي الإمام الباقر، فأسأل هذا أقول له: هل رأيت الإمام الباقر؟ يقول: لا والله ما رأيته. يقول: بهالأثناء دخل أبو هارون المكفوف قارئ العزاء على الحسين، هذا خادم سيد الشهداء من أهل البصرة مكفوف. يقول: دخل الإمام قال لي: سل أبا هارون يراني أم لا. هذول اللي يشوفون ما يشوفون، اللي كل واحد عيونه فتحها ما يشوفون، لكن هذا الأعمى سل. يقول: انطلقت إليه قلت: يا أبا هارون بالله عليك، هل رأيت أبا جعفر سيدي الإمام الباقر؟ قال: أوليس هذا هو القائم أمامي الآن الواقف؟ قلت: كيف عرفت ذلك وأنت أعمى لا تبصر؟ قال: إنه عمود نور ساطع إلى السماء. شلون ما أشوفه أنا؟ بارك الله فيكم، الله يزيدكم إيمان وولاء إن شاء الله تعالى بمحمد وآله الطاهرين، ومحبة لأهل البيت، محبة لهم. يقول أبو محمد بن مسلم: دخلت مع الإمام إلى المسجد، مسجد الحرام، فلما نظر إلى بيت الله رفع صوته بالبكاء. الإمام كان يبكي ويرفع صوته في البكاء. محمد بن مسلم يقول: قلت له: سيدي خفض صوتك، الناس ينظرون إلينا. قال: ويلك، أنا أخف الصوت، أنا أرفع صوتي لعل الله ينظر إلينا بعين الرحمة. هذا درس علم كله. كان شديد البكاء بأبيهم. كذلك الإمام زين العابدين، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يقول: أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. الإمام الباقر سلام الله عليه يستأجر نساء ليندبنه، ويجعل ناس يندبون الحسين، أو يطلب من خدام أبي عبد الله الحسين بمنى وهم في خيمة أن يقرأوا مآتم العزاء على الحسين، ثم يأتي ويراهم يقرؤون ويبكون، فيأخذ عمد الخيمة يضعها، يضع العمد على خده ويتطلع عليهم ودموعه تنهمر مثل اللؤلؤ، يقول: والله إني لأحبكم وأحب ريحكم وأحب هذا المجلس الذي يقام لذكر جدي الحسين. هذا الإمام الباقر شعلة من النور والعلم والتربية والحضارة والثقافة في كل مجالات العلوم. نحن لو تكلمنا سنين والله عن الإمام الباقر وأهل البيت ما تخلص، الكلام ما ينتهي، إنما هناك ملاحظات هذه اللي أشرنا إليها. فبداية المجلس الله عندما يوجهنا إلى أهل البيت يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صح، لكن يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم نزلنا من بطون أمهاتنا، وهاي أدوات المعرفة علينا، السمع والبصر والفؤاد، يجب أن نتجه إلى هذه المدرسة، المدرسة التي تمزج الفكر بالدمعة، العقل بالعاطفة، العدل بالإحسان، هذا الجو العظيم الذي نراه عند علي أمير المؤمنين، نراه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول سريع الدمع، سريع الدمع، كان يبكي بأبي وأمي في قضية إبراهيم وموت إبراهيم. الرسول بكى فقال: يا رسول الله تبكي؟ قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الله، وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. لكن اليوم واحد جايب لي منشور من هاي المنشورات اللي ينشروها، فكاتب هالملاحظة أنه لماذا تبكون على أهل البيت والحسين؟ هؤلاء في الجنة، واحد يبكي على أهل الجنة، فماذا نبكي على أهل النار؟ نبكي على أبو لهب اللي رايح الجهنم نبكي عليه؟ نشوف الكلام. رسول الله كان يبكي على حمزة ابن عبد المطلب، لا ليس فقط يبكي عليه، والله مر على مسرح حمزة وقال: أما عمي حمزة فلا بواكي عليه. بعدين النساء بني هاشم بنات عبد المطلب حضرنا، وصفية أخت حمزة حضرت، والرسول حضر معهن وجلس مع النساء على جسد ومسرح حمزة يبكي ويبكينا ويعدد ويعددنا، يقولنا أشعار في رثاء حمزة، ورسول الله يبكي: يا عم يا حمزة، يا باب الحوائج، يا قاضي الحاجات، يا صاحب المهمات، لاحظ لاحظ كيف يتحدث عنك ودموعه تجري. البكاء يكشف عن أصالة الإنسان. أنبل صفة في أتباع أهل البيت وفي هذه المدرسة هو البكاء والدموع، لأنها تركز العقيدة أكثر. فلذلك تجد الإمام الباقر يبكي بأبي وأمي، الإمام زين العابدين يبكي، يمر الإمام السجاد على قصاب جزار يسأل غلامه، يقول: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال له الإمام: قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال: إيه والله سيدي، نعرضه على الماء أولا، وإذا وسط الشارع أمام العالم الناس الزحام. اتجه الإمام علي بن الحسين إلى كربلاء رافعا صوته: أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا، يا ماي الفرات اشجان عذرك، يموت السبط ظامي بكترك. اي والله اي والله، اسفي عليك ابا عبد الله، اسفي عليك ابا عبد الله، اسفي عليك سيدي. افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، أنا الوايال دو القلب لفان، ودور عزبني وين ما شاب. أولا أولا على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل ميدان. في هذه الأيام تحدث سكينة بنت الحسين سلام الله عليه، تقول: ونحن في السبي هومت عيناي بالنوم، فرأيت محامل وهواجج نزلت من السماء، رأيت فيها خمسة من الرجال في المحمل الأول في الهودج الأول. سألت: من هذا؟ هذا آدم. الثاني من؟ نوح، إبراهيم، أي هكذا موسى، عيسى. تقول سكينة: رأيت الخامس يقوم ويعثر، يقوم ويقعد، يتمايل ودموعه تجري، فقلت للملائكة: من هذا الخامس الذي أراه لا يقوى على الوقوف؟ قالوا: هذا جدك رسول الله يبكي على أبيك الحسين.
سكينة تنقل هذه الرواية وأهل البيت ينقلوها، معصوم حجة الله الإمام الباقر نفسه ينقل الرواية. يقول ثم سألت عن المحامل هذه اللي نزلت، أيضا خمس محامل وفيها نساء. لاحظت أول وحدة سألت هذه حواء باكية، هذه آسيا بنت مزاحم، هذه مريم، هذه كلثم أخت موسى. تقول شفت محمل خرجت منه سيدة لكنها تعثر على الأرض وتقوم، وهنا الحور العين يمسكوها ما يقدرون يمسكوها من شدة البكاء والنحيب. قلت لهم بالله عليكم من هذه السيدة الجليلة التي لا تقوى على الوقوف؟ قالوا هذه أمك فاطمة الزهراء. تقول اتجهت إليها، سكينة تحدث، تقول اتجهت إلى أمي فاطمة، قلت لها أمتا فاطمة قتلونا بعدك يا نور عيني، ذبحوا أبي الحسين. تقول أخرجت ثوب الحسين ملطخا بالدماء فنشرته وكانت تبكي تقول ولدي حسين نور عيني قتلوك عطشانا يا ولد. اي والله واعيدها كانما جعمل الخزاعي يقول لي عيد عيد ذول الابيات يا عبد الحميد اعدهم. افاطم لو خلت الحسين مجدلا، هاي للامام الرضا سلام الله عليه وللامام الباقر، لان الامام بكى وقال له اعد يا جعمل اقرا لي مره ثانيه. افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات غطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم غنده وأجريت دم العين بالوجنات هالنوح يا زهرة على منه تنوحين نوحج على المسموم يا نوحج على حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. الليلة والليلة القادمة يا أخوة نقرأ هذه الأدعية لحفظ عوائلنا وأسرنا ومجتمعنا وبلدنا وأرضنا وكل البلاد الإسلامية في كل مكان في الأرض. لكم أخوة حقيقة يحتاجون دعاءكم، لكم أخوة في المستشفيات وأخوة في غياهب السجون والتعذيب وأخوة في الفقر والجوع والبعد والغربة وشعوب بكاملها كأن وتنتظر منكم دعوة، تنتظر منكم دعاء، والفرج قريب إن شاء الله، والله إن الفرج لقريب وإنه أقرب مما تتصورونه، وما ذلك على الله بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.